أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن تأخير، يعني التقديم والتأخير في الدروس، لسبب ما لم أكن أريد أن أترك الدرس نهائيا، لذلك طلبت من سماحة الشيخ علي الله يحفظه أن يغير بالجدول اليوم فقط، لكي يتسنى لي أن أقدم هذه الخدمة لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل الكلام إلى النوع الثالث في الآداب المختصة بالمتعلم، وهي تنقسم كما مر إلى ثلاثة، أي سووها إلى ثلاثة أقسام: آدابه في نفسه، وآدابه مع شيخه، وآدابه في مجلس درسه. القسم الأول آدابه في نفسه، وهي أمور، يعني هو طالب العلم، طالبة العلم، لابد أن تتحلى بهذه الآداب، سواء في الدرس وغير الدرس، صورة عامة لابد أن يتحلى بأخلاق وآداب. المهم بعبارة يلزم نفسه بأمور يمتاز بها عن غيره من البشر، لابد أن يمتاز عن غيره، وإلا لا يصح لطالب العلم أن يكون كغيره من البشر، لعدة أسباب. أهم سبب هو أنه هذه الأمور التي سوف نتكلم بها ونطلبها من طالب العلم وطالبة العلم، كل هذه تساعده على تحصيل العلم. أي خلل يصير في هذه المطالب الآن، في هذه الأداة، سوف يخل بإمكانات طالب العلم في التعلم. أكثرها الآن سوف ترون أن أكثرها تصب في قضية واحدة، هو أن يكون مؤهل لاكتساب هذه العلوم الإلهية. يعني علومنا قلنا مو علوم أرضية، علوم سماوية تحتاج إلى مؤهلات خاصة، هاي المؤهلات الخاصة تنمو بالالتزام بهذه الآداب التي سوف نذكرها الآن. بعض هذه الآداب قد ذكرت سابقا في فصول سابقة، وبعضها قد تكون عليكم جديدة. القسم الأول آدابه في نفسه، وهي أمور. الأول أن يحسن نيته، أو يحسن هم يصير. المهم النية، نيتكم لابد أن تكون عند طلب العلم لله 100%، لا تكون لشيء آخر، وإذا كانت لشيء آخر لابد أن تغيروها ولو بالتدريج. المهم عليكم عندما تنوون طلب العلم تقولون قربة إلى الله تعالى، لا لأجل المال، لا لأجل الجاه، لا لأجل لا شيء سوى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه العلوم علومه جل وعلا، ولا يعطيها لمن لا يريد بها وجهه، هكذا عهد معهود الله سبحانه وتعالى. نعم بعضهم يأخذ هذه العلوم لكن لا يوفق، لأن نيته تغيرت. الأول أن يحسن نيته ويطهر قلبه من الأدناس. الأدناس يقصد بها الأخلاق الموزينة، الأخلاق الردية، الصفات الردية، لا بد أن يطهر قلبه من هذه، من الحقد، من الغضب، من كل هذني، كل هذه لا بد أن يتخلى عنها الإنسان لكي يكون قلبه مؤهلا لاستقبال هذه العلوم الإلهية السماوية. وقد تقدم بل ليصلح لقبول العلم وحفظه واستمراره، لأنه في بعض الأحيان يقبل العلم بس ما يحفظه، بعض الأوقات يقبل ويحفظ لكن ما يستمر ينسى، وهذا خطر، هذا لأنه هذا ضياع بالوقت، يجي يتعب يدرس على ساعة يشوف نفسه معلومات راحت من عند النساء، كما يسود دائما الطلبة أيام الامتحانات خطية ينسون، يقول ليش نسيت؟ شنو الخلاق تنسى؟ هو ما يدري طبعا، احنا ندري بس من الدر نحكي، ودائما نحكي بعض الأمور لأنه يصير لي جرح مشاعر، سبب النسيان هو عدم طهارة القلب. بس احنا ما نحكي كل واحد من يعني من يجي يقول لي نسيت انا ما اقول له طهر هذا انه طهر قلبك، ولا اقول له لا زين، اقول له اقرا تابع راجع، والا نصعد بان الذنوب هي سبب النسيان. دخول الشيطان لعنة الله عليه الى القلب ينسي الامور، وما انسانيه الا الشيطان فانساه الشيطان ذكر. سوف يأتي بعض الأمور إن شاء الله مبينة، وقد تقدم ما يدل عليه، ولكن أعيد هنا لينبه على كونه من أسباب التحصيل وهناك من أسباب الفائدة الأخروية. قال بعض الكاملين: تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة، مثل ما الأرض طيبوها للزراعة. الأرض الآن إذا تسألون الفلاح تقول شلون تأخذ هاي القاع وتزرعها، يقول لكم هذا أخذها أكرمها، من أقربها أهد عليها الماء، أفتح عليها الماء يسقيها، وراء أسبوع أسبوعين يطلع هذا الدقل والبذور الماريدها، من تنبت أظل هذا أجي أقربها مرة ثانية، من أقربها راح كل هذا الموزين يموت، من يموت يا بس لان الأرض تشمس، بعدين أطش البذور مالتي وراء الكراب الثاني مو بالكراب الأول زين، وأزقيها مرة ثانية تطلع البذور اللي أنا أريدها مو البذور اللي هي كانت بالأرض، وإذا طلعت بذرة بذرتين هم أنظفها. هذا اسمه تطيب الأرض، أخلصها من أدغال من الأدغال من الأشياء المزينة. نفسك وكذلك القلب لابد أن يطيب لكي يستقبل هذه العلوم الإلهية، فبدونه لا تنمو ولا تكثر بركته ولا يسكو. إما ماكو زراعة فدنو إذا ما يطيب الأرض، أو أكو زراعة بس ما بي فائدة، أو أكو زراعة بي فائدة بس ما يستمر، تجي آفة كتلة. هناك بعض الناس أحلى زرع شفنا عنده، جينا شفنا أحلى زرع عنده، وقت الحصاد شفنا كل شيء ما عنده، يا بوين قال جدودك كل نقلته. هاي الإذرة أذكر مرة هذا طبيت بمزرعة إذرة تعجبت، قلت ما شاء الله شلون زرع هذا، من إجا الموسم قلت له وين زرعت؟ قال دودة صغيرة إجت على كل ثمرة كل إذرة، وما يعبرون عن هذا عرموس، يقول أكلته دودة صغيرة ما تنشاف بعظم العين، راح كله راح حتى لو يريد يحصدهم ما حد يشتريهم عندنا مضروب. علاقات زين وينمو لكن ما يستمر. كالزرع في أرض بائرة غير مطيبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة من لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد جسد كله، ألا وهي القلب. الثاني أن يغتنم التحصيل في الفراغ، وقت اللي بالكم مشغول لتأخذون درس ما تستفيدون، أوقات فراغكم أوقات الهدوء أخذوا درس. والنشاط وحالة الشباب، خصوصا حالة الشباب، الإنسان بشبابه أكثر نشاط، ذهنه ما مشغول، خصوصا قبل الزواج، لأنه بس يتزوج ينشغل ذهنه بعائلته بأهله بمسواقه قضايا الجانبية. لذلك أفضل شيء واحد الإنسان قبل شبابه يتعلم، الآن حتى ترى قضية الأكاديمية، شوفوا الآن دراسات الأكاديمية كلها الناس من تكمل جامعة تروح تتزوج، لذلك لو تزوج ودخل جامعة ما راح يحصل ولا راح يستفيد مثل ما يستفيد ذاك ما متزوج. مثلا مو مسألة أن الزواج ضد العلم، لا، بس فكرة مشغول ينشغل بزوجته، قد تكون حامل، قد تكون عندها طفل، قد تكون هي تحتاج عناية، كل هذه الأمور ظروف تمر بالإنسان. الإنسان قبل لا يوصل لهيك قضية لهيك مستوى خليه يتعلم، هذا قضية الأولى. القضية الثانية أن بعضهم يقول لعد إحنا شلون إحنا تزوجنا يعني بطل؟ لا مو تبطل، لا تعال تعلم، بس إحنا نقول لك ما راح تحصل وتستفيد مثل ما لو كنت متعلم أيام شبابك. المهم الشاب نحفزه على التعلم، واللي فات هذا الدور، دور الشباب سنسميه شايب أو شو نسميه، هذا منعوفه، هم ندعو للتعلم لأنه حتى لا يخسر. بل هناك من العلماء ابتدأوا التعليم في سن 40 وأصبحوا من عباقرة الإسلام. ماكو أي يأس، ماكو، لكن ننصح الجميع أن يتعلموا. لذلك أنا مرة التقيت بالطلبة قلت لهم إحنا إذا أنتم متستفيدون ذيك الفائدة جيبوا لنا أولادكم، الجيل اللي وراكم هو اللي يفيد. وفعلا كثير من الطلبة جابوا أولادهم استفادوا، صار هو وابنه يقعدون يتباحثون ويتناقشون، والأبو فرحان يشوف ابنه صار على مستوى من العلم، أبو يفرح يعني مثل دكتور وعنده ابن دخله بكلية الطب. إش قد يفرح الأبو من يشوف ابنه طبيب مثله، أو يشوف ابنه مهندس مثله، أو يشوف ابنه ضابط مثله وغير ذلك. شو كبير إحنا همات نتمنى، إحنا مثل ما قلت يقول فاتنا القطار أو قولوا فاتنا الوقت، لكن عندنا مجال أن شنو أن نأخذ بإيد أولادنا هذا الجيل و نقوم بخدمتهم لكي يتعلمون ويعوضون ما فات آبائهم. لذلك النصيحة الأساسية هي حالة الشباب، وحالة الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وسلامة الحواس، عندكم واو زايدة زين، عندكم وسلامة والحواس، شيلوا الواو، وسلامة الحواس وقلة الشواغل وتراكم العوارض، كل هذه ما موجودات بالشباب، سيما قبل ارتفاع المنزلة، خصوصا الإنسان إذا صار مسؤول أو صار مثلا مدير أو صار عنده مسؤوليات معينة بالمجتمع غير المسؤوليات العائلية أو مسؤوليات اجتماعية يصير عند الإنسان. الناس ترى يجون يطرقون أبواب ناس يشوفون عندهم فد وجاهة، يأخذوا مشية، يأخذوا كذا أمور زين، هاي التزامات هاي راح تشغلني عن درسي أنا، عن ما أحصل درس، فأحسن شيء قبل لا إذا تتراكم علي هذه المسؤوليات أنا خلشن أطلب. سيما يعني لا سيما قبل ارتفاع المنزل والاتسام بالفضل والعلم، فإنه أعظم صاد عن درك الكمال، بل سبب تام في النقصان والاختلال. هاي المسؤوليات الذكرها. قال بعضهم تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تكونوا أسياد زعماء قادة، أي تصيروا سادة فتأنفوا من التعلم. بعد فشل أنا أقعد أتعلم، أنا مدير وأجي أقعد أتعلم فشل أستحي. طب أنا لو كنت باذل جهدي في أيام ما كان عندي هاي المسؤوليات، أو تستحيوا منه بسبب المنزلة فيفوتكم العلم. وقال آخر تفقه قبل أن تترأس، فإذا رأست فلا سبل أو فلا سبيل إلى التفقه. وجاء في الخبر مثل الذي يتعلم العلم في الصغر في صغره كالنقش، عندكم نفش سووها نقش، كالنقش على الحجر، ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء. وعن ابن عباس رضي الله ما أوتي عالم علما إلا وهو شاب، قد نبه الله تعالى على ذلك بقوله وآتيناه الحكم صبيا. لسه هذا كلام القسم الأول خلينا نسميه. مقابله لا يقول الشيابه ما يعيفون الدريس، لانه وايد من العلماء صاروا في يعني بعد شباب، وهذا باعتبار الغالب. والا فمن كبر كبر او كبر فلا العفو، والا فمن كبر لا ينبغي له ان يحجم عن الطلب، لا يعيف الطلب طلب العلم مقصود، فان الفضل واسع والكرم وافر والجود فائض. الله سبحانه وتعالى نشوف اخلاص ينجي حتى لو كبير بالسن، وابواب الرحمه والهبات مفتحه. فاذا كان المحل قابلا، المحل من يقصد به طالب عمره 60 سنة ويريد يتعلم وعنده قابليات اخلاص عنده، الله سبحانه وتعالى يفيض عليه لو ما يفيض عليه. وابواب الرحمه والهبات مفتحه، فاذا كان المحل قابلا تمت النعمه وحصل المطلوب. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، سد القوس هنا. وقال تعالى ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. وقال تعالى حكايه عن موسى ففررت منكم لما خفتكم، موسى عمره كان كبير بالسن وهنا الله سبحانه وتعالى انطى هذه النعمة، نعمة النبوة ورسالة. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، إلى غير ذلك. وقد اشتغل جماعة من السلف في حال كبرهم فتفقهوا وصاروا أساطين، أساطين يعني علماء كبار، أساطين جمع أسطوانة، والأسطوانة يعني العمود، العمود الذي يحمل السقف، فصاروا أساطين، وصاروا أساطين في الدين وعلماء مصنفين، عندهم كتب مؤلفات في الفقه وغيره. فليغتنم العاقل عمره وليحرز شبابه عن التضييع، فإن بقية العمر لا ثمن لها كما قيل، بقية العمر عندي ما لها ثمن، هذا شعر، هذا بقية العمر عندي ما لها ثمن وما مضى غير محمود من الزمن. هذا انتهى الشطر الأول، هذا البيت الأول. شوي قلت لكم أنا بالتنظيم والطباعة شوي دي مشاكل. البيت الثاني من نايدي، يستدرك المرء فيها ما أفات ويحيا ما أمات ويمحو السوء بالحسن، لأن بيت يعني من الشعر، إن شاء الله إذا انطبع يبين عندكم شلون ترتيب ما. هذا كان كل الثاني. الثالث، الثالث أن يقطع ما يقدر عليه من العوائق الشاغلة. من يجي للدريس أو لازم بعد لا يفكر بغير شيء، يعني مثلا أنا إذا دا أخلص درس أنا سلف أحد فرضوني قاعد مكانكم، سأل ما أعرف أنتم طبيعتكم أنه عندكم عوائل ما عندكم عوائل كذا، مثلا متزوجين ما متزوجين، بس خلينا نفرض واحد منكم متزوج، فكرة يم الأطفال، فكرة يم الكذا، ما راح يقدر يتعلم، ما راح يقدر يأخذ معلومات، فكرة مشغول، إذا عنده موعد كذا، إذا واحد كذا، نشوفه متشتت فكرة من هنا وهناك. بينما لو يجي منقطع فكرة خاص بس للدرس، لا راح يلتفت يعفو. أن يقطع ما يقدر عليه من العوائق الشاغلة والعلائق المانعة عن تمام الطلب وكمال الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، ويرضى بما تيسر من القوت وإن كان يسيرا، وبما يتيسر العفو، وبما يستر مثله من اللباس، يعني الملابس، يعني يقتنع بالقليل لكي يحصل من العلم على الكثير. قاعدة عندنا. وإن كان خلقا يعني حتى لو ثوب عتيق يستر نفسه ويتعلم. هناك بعضهم يقول ليش ما تجي تعلم، ليش ما تباحث، يقول مو أنا أشتغل. أقول له شو تسوي بالشغل، يقول مو غير أطلب عيشتي ورزقي. زي أنت ما يكفيك، يقول لا ما يكفيني، يراد لك كذا، يراد لك كذا، يراد لك. الإنسان يقدر يقتنع بالقليل، يقدر يقتنع بالقليل، ويجمع العفو. فبالصبر على ضيق العيش تنال أو تنال سعة العلم، ويجمع شمل القلب عن مفترقات الآمال. ليتفجر عنه ينابيع الحكمة والكمال. كل ما إنسان مو فكرة بالدنيا وبدن الشواغل وبدن الأمور يجمع قلبه على العلم. قال بعض السلف: لا يطلب أحدا هذا العلم بعز النفس فيفلح. عز النفس يعني عزز روحه، أكشخ شيء وأحسن شيء، موبايل موديل مدري شنو، المدري شنو مدري شنو، لا ما يفلح، ما يفلح. النظافة مطلوبة، لكن مو إلا إنسان يلبس كل شم يوم موديل. وقال أيضا لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، فقيل: ولا الغني المكفي. فقال: ولا الغني المكفي. كل ما واحد مفلس كل ما يأخذ علم أكثر. لذلك أنا بعضهم كأنه عنده فد إحصائية، قال لي بأنه أكثر الطلبة العباقرة اللي يصيرون أكثر من عوائل فقيرة، ولا الأغنياء ما يفلحون دائما. وقال آخر: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء، يعني يؤثر العلم على كل شيء. وقال بعضهم: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشد جناحه. هذا من باب الكنايات، ترى أنه ما له شغل بأحسن. يعني أكثر بعض الطلبة يومية العصر يروح يفطر على الفواتح، يقول واجبات ذن اجتماعي، واجتماعي شوف من يداز عليه كتب. نعم من يصير وجاهة عندك مسؤول كذا شغل، بس طالب علم يكتب. لذلك يشوفون ساعتين أو ثلاث ساعات يضيع من وقته يفطر على بعض المناسبات، هو يعتقد أنها واجبة اجتماعية، لكن إيش قد تأخذ من عنده؟ شيء ثاني، تتصورون هذا من ثلاث ساعات يفطر يعني معناته بس ثلاث ساعات خسر؟ لا، هذا خسر ست ساعات، لأنه راح يتعب يدوب بالليل، ما راح يقدر يقرأ بعد، مش قد خسائر عليه يصير. وهذا كله وإن كان فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر. وبالغ بعض المشايخ فقال لبعض طالبتي: اصبغ ثوبك حتى لا يشغلك فكر غسله. يعني كأنه فالطالب الأستاذ قال له ليش الباحة ما جاء؟ قال له مخسلت ثوبي توصى. قال له أصبغه النوبة. قال له ليش أصبغه؟ قال له حتى لو ساخل تبين بي، يعني الظاهر التيومية غاسل ثوبك وأنت ما تحضر الدرس مالتي. لا ما يصير. هذا كنايات، ذني إشارات إلى أهمية الدرس، ولا هي الوساخة القذارة ما مقبولة. ومن هنا قيل: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. أنا قلت لكم العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. كم مرة عدت؟ الرابع: أن يترك التزوج حتى يقضي وطره من العلم. لا يتزوج إلا ما يكمل دراسته. الآن سب الجامعات نفسه، من يكمل دراسته يتزوج، وإلا كل اللي يتزوج أثناء الدراسة الأكاديمية بالجامعات ما حصل على المراتب العالية. الزوجة تشغل 100%، تشغل إيش قد ما تكون هي معينة، لكن هو ينشغل بها. فإنه أكبر شاغل وأعظم مانع، بل هو المانع جملة، حتى قال بعضهم: ذبح العلم في فروج النساء. هذا إشارة إلى أن الإنسان لازم ما يشغل نفسه في هذه القضايا الجنسية وغيرها. سيجي واحد يقول: أنتم إذا مترغبون على الزواج والنكاح، لعد هاي روايات أكو كثيرة في الترغيب في الزواج، مستحب الزواج. نقول لهذا لابد أن شنو؟ أن يترتب، أن نقول بأن الإنسان لا يسوغ له الزواج قبل أن يكمل دراسته، وبعد ما يكمل دراسته يروح الزواج. المهم لا يشغل نفسه بشاغل عن طلب العلم. الخامس: أن يترك العشرة مع من يشغله عن مطلوبه. يعني بعض الأوقات الطالب يعاشر لواحد يلهي بالحكي وبالسوالف، لا خلي يعيف، خلي صاحب لواحد ينفع بالدرس، يتباحث وياه، يتناقش وياه. فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لمن قلت فكرته وكثر تعبه وبطالته. لأنك بعض الأصدقاء أصدقاء سوء يعني إلهيك يشغلك يشغلكم عن الدرس. فإن الطبع سوراء وأعظم آفات العشرة ضياع العمر بغير فائدة. من تعاشر لك واحد يضيع عمرك، عاشر لك واحد يوصلك إلى نتائج جيدة. وذهاب العرض والدين إذا كانت لغير والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا لمن يفيده أو يستفيد منه، فإن احتاج إلى صاحب فليختر الصاحب الصالح الدين التقي الذكي الذي إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره، فيستفيد من خلقه ملكة صالحة. فإن لم يتفق مثل هذا فالوحدة ولا قرين سوء. ما حصلنا صاحب نعيش وحدنا أحسن ما يصير عندنا قرين سوء. السادس أن يكون حريصا عن التعلم على التعلم يعني مواظبا عليه على التعلم مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا سفرا وحضرا، ولا يذهب شيئا أو يذهب شيئا من أوقاته في غير طلب العلم. نعدكم طالب العلم أكو بأخطاء هذا في غير طلب العلم إلا بقدر الضرورة لما لا بد منه من أكل ونوم واستراحة يسيرة لإزالة الملل ومؤانسة الزائر وتحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه. أو أولا بل أو لألم وغيره مما يتعذر معه الاشتغال، فإن بقية العمر لا ثمن لها قيمة ما إلها بعد. ومن استوى يومه فهو مغبون رواية هاي. وليس بعاقل من أمكنه الحصول على درجة ورثها الأنبياء ثم فوتها. مو عاقل تعطى له فرص ويفوتها. الآن مثلا إنسان مكمل الكلية مالته وطلعت أسماء دراسات، إجوا دزوا عليه قالوا له دراسات تروح إلى الجامعة الكذائية العالمية المعروفة، هو يضيع وقته بالسوالف ويا واحد فات السر. هذا شيء سموه أحمق هذا، فوت. وقيل لا ومن هنا قيل لا يستطاع العلم براحة الجسد. وقيل الجنة حفت بالمكاره. وقيل ولا بد دون الشهد من ألم النحل. وقيل لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. السابع أن يكون عالي الهمة مو كسول. هميم هيك يعني نقول شلون هميم؟ أكو بعضهم شوفة تقول هميم، شوفة تقول هاي هميمة، يعده همة مو كسلان. يعني مثلا مثال بعض مثلا المعلمين، معلم خلص معهد المعلمين أو خلص خلص معهد المعلمين راح صار معلم بعد خلينا نعبر عنه 25 سنة عمره. اجت بعثة، يا أكو هاي البعثة خاصة للمعلمين اللي يريد يقدم عليها، يدخل سنتين يصير مدرس بالإعدادية مثلا كمثال مثلا. شوف هذا بسعة راح قدم، البقية قاعدين ساكتين. ليش ما تقدمون؟ مع أن خلوق عيشتنا طالعة، راتب موجود، وهنا أنا المعلم شغلته سهلة، دا أردو فضها تعال، أنا مالي خلوق أجي أدوس وكذا، بعد كافي درسنا. شوفوا هذا شي يفكر وهذا شي يفكر، شخصين حدنا، هذا شي يفكر، هذا كسلان عدة شهادة بس كسول ما عنده طموح، هذا بالعكس. فنشوف هذا دخل الدورة وصار مدرس، ورا سنتين بالتدريس يمارس التدريس، اجت بعثة الأخت أنه يحصل على مثلا يصير أستاذ جامعي، هم راح كمل وهم صار أستاذ جامعي، وراها صار بروفيسور، ورا الدهمة صار عمره 40 سنة وإذا هو عنده أعلى الشهادة، أعلى شهادة عنده. من ترجعون الأصل شوفوا معهد معلمين، شو وصل لك بروفيسور؟ أنت معهد معلمين، الهمة وصلت. وذاك ويا واحد بقى معلم وما طور نفسه. بس المعلم مو عيب هو، بس الإنسان من تجي فرصة ليش يعيفه؟ ليش يعيفه؟ وكذلك بالطب، هذا طبيب عام بقى قال له يا بتعال ادخل بورد حصل على كذا، انت عندك قابلية؟ قال لا مالي خلق، هما جاء دروس وكذا، انا هنا عيشتي طالعة، بطنك توجعك، راسك توجعك، شو اسمه حباية براسي تول وفي مالها همة ما عنده. والله خلاه وصل الى اعلى الدرجات، صار كذا كذا، بعثات يطلع يكتب بحوث. فاكو فرق، اكو واحد يسموه عالية الهمة، طالب العلم كل عنده همة عالية، مو يقنع. اكو بعضهم تقول له حضرت الامتحان؟ قال لا ما حضرت. طب شو راح تنجح؟ قال يسمى غير درجه لما نجح 70 احنا نطلع 70، سال 100 همه ما عنده. هذا لو يقرا يحصل 100 لانه عنده قابليه، بس هو همه ما عنده، كسول. انتم مو تريدون ان ننجح، نطلع 70 وننجح. لا مو هيك شيء، هذا احنا منسمي طالب علم اصلا. ان يكون عالي الهمه فلا يرضى باليسير مع امكان الكثير، ولا يسوف في اشتغاله، ولا يؤخر تحصيل فائده وان قلت تمكن منها، اذا تمكن وان امن فوات حصولها بعد ساعه، حتى لو يدري راح يحصلها بعد ساعه، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن التالي يحصل غيرها. حتى لو عرض له مانع عن الدرس فليشتغل بالمطالعة والحفظ بجهده، ولا يربط شيئا بشيء، وليعلم أنه إن أراد التأخير إلى زمن يكمل فيه الفراغ فهذا زمن لم يخلقه الله. هذا كلش لطيف، تعال تعلم، قال خلي شويه يصير عندي فراغ، يصير عندي مسؤوليات وشغل، عندي ارتباطات، لا احد يحكي وياي، لسه من افرغ اجيب خدمتكم. الله ما خلق زمان بفراغ، بعد احنا نقول روح اعطيك 30 سنه مجال في انك تحصل على هذا الوقت اللي انت تنتظره. هذاك واحد يقول بس اسبوعين انطيني مجال، اقول له ما اعطيك مجال، لسه تجي تسجل وتتعلم. شيخنا خلا خلص نفسه، أقول له ما تخلص نفسه، تجي يمي بعدين تخلص نفسك لشدة حب إلهي شاعشو. ما أنضي مجال إلى أن فعلا في يوم شاف نفسه صدق، قام كل ما يتأخر تشتبك علي المسؤوليات. أجاني قلت له تسمع كلامي؟ قال لي قلت له تعال هذا أحضرنا شوي شوي يتقطع عن الحدود. فعلا ورا شهرين ثلاثة كل يتقطع، الله مسهل عليه، شاف عنده نية خالصة سهل عليه، قطع كل العلاقة وبدأ يتفرغ للدرس. بل لابد في كل وقت من موانع وعوائق وقواطع، فقاطع ما أمكنت منها قبل أن يقطعك كلها، كما ورد في الحديث الوقت سيف فإن قطعته بل وإلا قطع. الثامن أن يأخذ في ترتيب التعلم بما هو الأولى، ويأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.